بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. عندي مجموعة من الاتصالات. أتفضل أخوي أبو عبد الله من الجزائر.
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. تفضل يا أخي.
السمسار يتقاضى الأجر التاو عن طريق البنك الربوي.
كيف يا أبو عبد الله؟ أعيد السؤال.
السمسار يتقاضى الأجر التاو.
نعم.
عن طريق بنوك ربوية.
نعم.
ما حكمه؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا هدى.
شيخنا أريد أسألك، هذا الموبايل اللي يحسون به أشياء ضياحية مثل مجنون،
نعم،
أشياء مو حلوة، شو تحكي شو تقول عليها؟
إن شاء الله يا هدى.
يعني حتى العفو يمارسون الأشياء الجنسية، وإحنا دولة إسلامية، فالله يخليك أنصح العالم على هذا التليفونات وعلى هذا الكلام اللاذع.
إن شاء الله يا أختي هدى، إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك، الله يحفظك. تفضل يا أم دنيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
يا شيخ حبيت أسألك، أنا عندي بنت ربيعتي هي موظفة بحكومة دبي الذكية، وهي بيبعثوها إيفاد إلى يعني بلاد برا، يعني لما تروح بالإيفاد يحتاج لها يكون معاها محرم. عنده أخوان اثنين وأبوها متوفي الله يرحمه. واحد من أخوانها عسكري بالجبهة، والثاني من أخوانها يشتغل وما يقبل دائما يروح معاها، لأن يكون عندها أشغال كثيرة يعني لهم، للبيت وللأهل وللجميع.
نعم.
فهتقول هل ممكن أخذ أمي كمحرم؟
إن شاء الله يا أم دنيا. مرحب مرحب. تفضل يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أمي تبي تسأل هل يصح الدعاء في سنون الرواتب؟
نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز تفريج الأسنان بالخيط؟
تفليج؟
سمعت بأنه حرام، يعني تنظيف الأسنان بالخيط.
لكن الأسنان تبقى ما تتفرق.
لا ما تتفرق، تنظيفها فقط.
إن شاء الله يا مريم.
إن شاء الله يا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة. بالأمس كان عندي الأخت أمة الله من الجزائر تسأل، تقول بأن والديها توفوا، تقول نحن بنتين وولدين، وأحد الأولاد في كندا. تقول بعد ذلك قال أحد الأولاد أغلق البيت ولا يجوز أحد يتصرف في الأشياء التي في البيت. تقول أنا وخواتي أخذنا بعض الأشياء السهلة العادية اللي موجودة. تقول يعني نحن لسنا في قضية خوف من الأخ هذا بقدر خوفنا من الله عز وجل. تقول هل فعلنا صحيح؟ أخت الفاضل بارك الله فيك، ما يتركه الوالد أو ما تتركه الوالدة أو ما يتركه المورث عموما من الأموال تنقسم إلى قسمين، أموال يستفيد منها الجميع طبعا وهي تركات، وفي أشياء يتركها هذه يسرع إليها الفساد ويسرع إليها الخراب، مثل الطعام مثل الشراب ومثل بعض الأشياء الموجودة في الخزائن، بعض مثلا السمن أو مثلا أحيانا توجد مثل الأريكة، مثل الفراش، مثل الثلاجة، هذه تستخدم، هذه لا تترك وإنما تستعمل، لأن تركها فيها إفساد لها والطعام يترك يقال تركة ما لها علاقة بالتركة. كذلك فيما يتعلق بالأشياء التي صلاحها باستعمالها، فهذه يجوز لكم استعمالها ولا يستأذن أحد، لا يستأذن أحد. أما إذا كان ذهب، فضة، سيارات مثلا، أرض، بيت مثلا، أشياء ثمينة، تحف ثمينة، هذه كلها تدخل ضمن التركة بارك الله فيك. فأنت أفهميه، قولي له الثلاجة اللي أخذناها استعملناها لأنها تفسد وتخرب إذا تركناها هكذا مغلقة، مثلا الطباخ المطبخ هذا يستعمل، فأفهمي بها في هذا بارك الله. إذا والله يعني رأى بأن لا هذه من التركة ممكن تخصمونها من حصتكم في التركة. أبو عبد العزيز من البحرين يقول بأن قام متأخرا يوم الجمعة الماضي، يقول فاتتني الصلاة، صلاة الجمعة، يقول وقمت وصليت على التلفزيون، يقول في تلفزيون نقل مباشر وصليت معه لأن الصورة واضحة، يقول ما اطمأنيت ورحت وعدت الظهر. أبو عبد العزيز الحمد لله اللي جعلك تعيدها أو تصليها ظهرا، هذا هو الفعل الصحيح بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، طبعا واضح عليك الحرص على الصلاة بارك الله فيك ورضي الله عنك، لكن هذا ما يمنع أني أذكرك ببعض الأحاديث وأذكر إخوان المشاهدين أيضا ببعض الأحاديث التي ترهب من التخلف عن صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة من أفضل الصلوات وأعظمها يعني من حيث الفرضية، ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التخلف عن صلاة الجمعة، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، نعوذ بالله. وجاء في الحديث الآخر لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، نسأل الله السلامة. وجاء في حديث آخر لقد هممت بالصلاة أن تقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة وفي لفظ الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار، وكان هؤلاء من المنافقين يتخلفون عن الصلوات. ولذلك صلاة الجمعة يحذر الإنسان من التساهل فيها، ولذلك أمرنا بالتبكير محافظة عليه. لما جاءت الأحاديث في الأمر بالتبكير لماذا؟ حتى نحافظ عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف يستمعون الذكر أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر، من فاتته خطبة الجمعة وأدرك الركوع من الركعة الثانية أدرك الجمعة ولله الحمد. أبسطها لك، أنت الآن استيقظت متأخر واغتسلت وكذا وذهبت إلى المسجد، راحت عليك الخطبة وجدت الإمام يصلي، صلي معه. فإذا أدركت الركعة الأولى الحمد لله أدركت الجمعة. إذا أدركت الركعة الثانية أسألك أدركت الركعة الثانية في أي ركن؟ إذا قلت لي والله الحمد لله أدركت الركوع، خلاص أنت عليك ركعة ثانية بس، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وتأتي بركعة ثانية تكون قد أدركت صلاة الجمعة. تقول لي لا والله أنا أدركت الإمام بعدما رفع من الركوع الثاني في الركعة الثانية، نقول فاتتك الجمعة تصليها ظهرا بارك الله فيك. أما قضية أنك صليت خلف التلفزيون فهذا خطأ كبير يا أخي الفاضل، ما يجوز الإنسان أن يجعل التلفزيون إمام له، هذا تلفزيون، هذا نقل لصلاة، وما تدري هذا النقل أحيانا. طبعا الأصل أنك انقطاع الصفوف، ومن يشترط العلماء اتصال الصفوف، الصفوف منقطعة، وجود شاشة وبينك وبين المسجد مسافات بعيدة وشوارع وأحياء، ها هذا ما يجعلك تقول والله أنا تصح الصلاة لأني أشوفها. وبعدين النقل المباشر أحيانا قد يتأخر دقيقة نص دقيقة ثواني، فهذه فوت عليك بعض الأركان. عموما هي الأصل أنه ما يجوز، ما تصح الصلاة خلف التلفزيون. وقد أحسنت حينما أعدتها ظهرا يا أبا عبد العزيز بارك الله فيك. الأخت سارة من الشارقة تسأل تقول يعني هل يجوز أن نصنع ختمة للمتوفى؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للأموات لهم حق عظيم علينا، لهم حق عظيم علينا، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الأمر، فكانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسألونه ما الذي لأمواتنا علينا، هذا بالمعنى العام طبعا. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهم يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. فالميت من حق علينا أن نكثر له من الدعاء، هذا أعظم شيء، أن نكثر له من الدعاء في صلاتنا وفي خارج صلاتنا، نقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم وسع له في قبره، اللهم أنزل على قبره النور والضياء، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، يكرر الإنسان، هذا من حق علينا. الشيء الثاني صلة الرحم التي لا توصل إلا به، جدك وجدتك، عمك وخال وعمتك، كذلك من جهة الأم الخال والخالة بهذه الطريقة، وإكرام صديقهما، حتى صديق الوالد صديقة الوالدة يجب أن يكرموا، يعني ينبغي أن يكرموا، وهذا من الحق ومن البر. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه رأى أعرابي في الطريق فاعتنقه وسلم عليه، ثم أخذ العمامة من على رأسه وأعطاها إياه وأعطاه الحمار، الحمار طبعا عندهم يمثل وسيلة نقل يعني سيارة مثل وقتنا هذا، فقال الناس لابن عمر يا ابن عمر تعطي هذا لأعرابي؟ العمامة تقيك حر الشمس والحمار يعني يأخذك إلى المسجد ويعود بك. قال هذا كان صديقا لعمر. الله أكبر، شوف ابن عمر كيف يقول هذا كان صديق لعمر. فالمقصود يا أختي الفاضلة بأن هذا أيضا من البر. أيضا سعد جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عنها بالماء، صدق عنها بالماء، يجعل ماء سبيل صدقة تجري على 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 والدته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يذبح الذبيحة فيوزع لحمها يرجو الثواب لخديجة رضي الله عنها، يوزعها على صويحبات خديجة رضي الله عنها وأرضاها. والمقصود بأن هذا متقرر وموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى عندنا قضية أني أصنع له ختمة، هل هذا مشروع أم لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يرى بأن هذه من الأعمال الصالحة التي تصل الميت، قالوا بأن عمل صالح يصل الميت، ولذلك ذهب جمع من أهل العلم من الفقهاء إلى أنه يجوز قراءة القرآن على الأموات هبة ثواب القراءة على الأموات، هبة ثواب القراءة على الأموات. القول الثاني الذي يظهر لي والله أعلم أنه هو الراجح أنه لا يقرأ على الميت القرآن، لأن لماذا؟ لأنه وجد المقتضي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو هؤلاء الأموات من أقاربه ومن أصحابه، ولم يصنع من هذا شيء، ذبح الذبيحة ووزعها يرجو ثوابها لخديج، قال لمن سأله ادعو لوالديك، صل الرحم التي لا توصل إلا من طريقهما، أكرم صديقهما، قال لسعد قال يعني ضع ماء سبيل، لكن ما قال لأحد اقرأوا القرآن. ولذلك لما كان المقتضي موجود والنبي عليه الصلاة والسلام ما دل على هذا الفعل، دل على أنه غير مشروع. ولكن أنا لا أقول فيها إجماع، لا أقول فيها إجماع. ولذلك أخت الفاضل اشتغلوا بالدعاء للميت، اشتغلوا بالصدقة عنه، وصلوا رحمكم التي لا توصل إلا بالوالد، وهكذا بارك الله. وقول لإخوانك يكرمون أصدقاء الوالد، هذا من حق الوالد عليكم، حتى صديق الوالد يكرم بارك الله فيك. أبو عبد الله من الجزائر يسأل عن يقول سمسار يتقاضى أجرة سمسرته عن طريق بنك الربوي. أبو عبد الله بارك الله فيك، سؤالك هذا محتمل. أولا إذا كان السمسار يعني يشتغل بسمسرة مباحة وهي يعني الجمع بين البائع والمشتري أو الدلالة على عين مثلا عقار ولا شيء من هذا القبيل وله سمسرة، والذي يريد الذي وجبت عليه يقول له روح للبنك مثلا هذا شيك أو مثلا تأخذه من البنك الفلاني يجوز، ما في شيء. يعني قضية كونه هو وضع حسابه في بنك ربوي هذا ما يعني بأن أنه يحرم عليك أن تأخذ حقك الشرعي والقانوني والنظامي والعرفي اللي أنت اشتغلته، ما له علاقة يا أخي الفاضل. فإذا كان قصدك هذا بأنك أنت الآن تشتغل سمسار في أمور مباحة، ويأتيك شخص يقول لك والله خذ هذا الشيك قيمة السمسرة مثلا والشيك في مصرف ربوي، ما له علاقة، لك الحق الكامل أن تأخذ. أما قضية إذا كان قصدك، واعتقد هذا بعيد، أنك تسمسر على مسائل الربا وتأخذ من البنك الربوي، هذا لا يجوز. فالذي يظهر ما دمت أنك سألت وسؤالك متجه إلى الحالة الأولى أو الصفة الأولى فما في بأس، بارك الله فيك. هدى من العراق تسأل تقول تريد أو تريد نصيحة لاستعمال كثير من الناس لهذه الأجهزة الذكية الموبايل وغيره في يعني الدخول إلى مواقع إباحية ومقاطع جنسية، وتقول يمارسون أشياء محرمة، تقول هل يعني تريد نصيحة في هذا؟ أختي هدى بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكرين على هذه الحرقة وتشكرين على هذا الاهتمام بأحوال المسلمين، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا جميعا. لا شك بأن هذه الأجهزة الذكية وهذه التقانات هي سلاح ذو حدين، إن استعملها الإنسان في الخير لا شك أنه سيجني الخير، وإن استعملها الإنسان في الشر لا شك بأنه سيجني الشر، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك للأسف الشديد، وهذه والله أمر يقطع نياط القلوب، قليل قليل جدا من الناس، بل من النادر من يستثمر هذه الأشياء فيما يعود عليه بالنفع. هذه الأجهزة حقيقة هي نعمة من نعم الله، قربت البعيد وسهلت العسير واختصرت الزمان ووفرت للإنسان أمور ليس بمقدوره في وقت من الأوقات أن يحصل عليها. ولذلك مثلا هذه الأجهزة الآن ممكن الإنسان يستغني بجهاز واحد عن مكتبة من 30,000 كتاب، موجود الآن في هذه التطبيقات مكتبات تشتمل على 30,000 كتاب 40,000 كتاب منوعة في مسائل الشريعة وفي مسائل اللغة وفي مسائل التاريخ وفي مسائل العلوم التطبيقية، كلها موجودة. هذه نعمة من نعم الله، نعمة من نعم الله. أنا يقول لي واحد بعض العلماء عنده مكتبة كبيرة جدا، يقول باعها كلها واكتفى بهذه الأشياء الموجودة عنده. ولذلك هذه نعمة من نعم الله. من نعم الله أن الإنسان يقرأ القرآن من خلال هذه الأجهزة، من نعم الله أن يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظ من خلال هذه الأجهزة، من نعم الله أنه يدخل على مواقع الفتوى المعتبرة المعروفة مصدرها وأصحابها والعلماء، من نعم الله أن الإنسان يتواصل مع الأرحام من خلال هذه التقانات، من نعم الله عز وجل أنه يطلع على كل جديد بما يضيف ويزيد من حصيلته المعرفية والثقافية حتى في القضايا قضايا الدنيا، يتعلم مثلا الإسعافات الأولية، يتعلم مثلا هناك بعض المخاطر في المطبخ وفي كذا، وحتى عملية الطبخ وعملية الخياطة وعملية التطريز يعني للنساء، والله موجود ممكن الإنسان يستفيد منه. لكن للأسف الشديد خاصة نحن للأسف يعني أمم الأخرى عندها من الثقافة اللي يمنعهم أنهم يدخلون على مثل هذه المواقع الواطية، للأسف الشديد انتشر عندنا هذا الأمر. وللأسف مثل ما ذكرت الأخت هدى بارك الله فيها، يعني أصبح هذا المحمول سبب بوابة من بوابات الشر، أصبح هذا المحمول والعياذ بالله نبع من منابع النجاسات للإنسان، يتلطخ بنجاسة من النجاسات حينما يدخل على مثل هذه المواقع الموبوءة المريضة بالجنس والإباحية والدعارة والبلاء، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يعلم بأن الله يراه، يقول جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إذا كنت تعتقد بأنك والله بين جدران أربعة استطعت أن لا أحد يراك ودخلت، أين الله؟ أين الله؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألم تعلم بأن الله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك؟ الأمر الثاني، الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلماذا سمحت لنفسك وأطلقت العنان لعينك ترتع في هذه المراتع الوخيمة وهذه المواقع الخسيسة الدنيئة؟ لماذا سمحت لنفسك؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألا تعلم بأن الله تعالى سيحاسبك وهذه الجوارح ستشهد عليك يوم القيامة؟ يقول الله جل وعلا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أمر آخر أن هذه والعياذ بالله يعني تضيف إلى سيئاتك سيئات. الإنسان بأمس الحاجة أن يتخلص من الذنوب والآثام، يتخلص من السيئات، وذلك بالنزوع إلى الطاعات والعبادات. فأنت تزيد يعني المسألة كما يقولون ضغثا على إبالة، تزيد البلاء عليك، تزيد الشر عليك. زد على ذلك بأن هذا والعياذ بالله سبب من أسباب محق الرزق، وسبب من أسباب قلة البركة، وسبب من أسباب سواد الوجه، وسبب من أسباب ظلمة القلب، وسبب من أسباب الحرج في حياتك والنكبات، وقد يكون سبب من أسباب الابتلاء في أهلك، تبتلى في أهلك، وهل ترضى ذلك؟ ولذلك الإنسان يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله. وجود المحمول في يدك والموبايل لا يعني بأنك لك الحرية الكاملة في استعماله كيف شئت ومتى شئت، لا، لابد أن تعلم بأن الله يراك، ولابد أن تعلم بأنك ستسأل عن كل تصرف من التصرفات يعني التي سواء قولية أو فعلية. ولذلك ربنا جل وعلا قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، كل أولئك كان عنه مسؤول. ستسأل عن الصغير والكبير والقنطار والقطمير، ولا يظلم ربك أحد. الله عز وجل يقول أحصاه الله ونسوه، إذا كنت تنسى فالله لا ينسى، الله عز وجل يحصيه. ولذلك المجرم يوم القيامة ماذا يقول كما في سورة الكهف؟ يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. سد على ذلك أن هذه المواقع وللأسف الشديد يعني يذكر أهل الاختصاص بأن تؤثر حتى على الدماغ، وتؤثر حتى على التفكير، وتؤثر حتى على الشخصية، شخصية المسلم القائمة على الاعتزاز والعزة والكرامة. هذه والعياذ بالله تحطم كل قيمة من القيم النبيلة في نفس الإنسان، لأنها مخالفة للفطرة، شذوذ وانحراف ما يليق بمسلم يعلم بأنه موقوف بين يدي الله عز وجل أن يسمح لنفسه بمثل هذه الطريق. قضية والله سهولة الوصول إليها لا يسوغ لك أبدا أنك تدخل هذه المواقع، ولا شك بأن ابتلاء، أنت في حالة ابتلاء واختبار، الله عز وجل يختبرك. فأري الله جل وعلا هذا الإيمان الذي تتحطم على صخرته مثل هذه القضايا ومثل هذه الإشكالات. أري الله عز وجل بأنك تخافه. ولذلك من ترك هذه الأشياء مع قدرته الوصول إليها عوض الله عز وجل قلبه حلاوة ولذة يجدها في حياته، ويجد البركة في حياته وفي نفسه وفي أهله وفي ماله وفي عمله. هذا هو. أما قضية أن الإنسان يسمح لنفسه، هذا دلالة على أن الإنسان يعيش في حياة فوضوية عبثية، يعيش حياة لا قيمة لها، لا قيمة لها. الله عز وجل جعل قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، والآية تلك حدود الله فلا تقربوها. فيا إخواني بارك الله فيكم، نصيحة محب ومشفق لكم، اتقوا الله، خافوا الله عز وجل، اقطعوا دابر هذه الأشياء. ووالله لو لم تجد مشاهدين ومتابعين ما قام سوق مثل هذه المواقع الإباحية التي ذكرتها الأخت هدى. عموما من اتقى الله وراقب الله عز وجل هداه الله سبحانه وتعالى. اعتذر في مكالمات أيضا. تفضل أخوي أبو إسماعيل من فلسطين.
السلام عليكم. السلام عليكم. كيفك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحتك؟
مرحبا أخوي.
ثلاث أسئلة بدي إياها منك.
تفضل أخوي.
أول شيء الزكاة، هل تجوز الزكاة على المحارم، أخواتي مثلا، بنات عمي، يدو؟
إن شاء الله.
بر الوالدين كيف نبرهم؟ شو طريقة البر تبعهم بعد الوفاة وفي حياتهم؟
إن شاء الله يا أبو إسماعيل.
السؤال الثالث، الله يخليك سيدي، الوسواس في الصلاة، يعني أنا بكون أصلي وبسرح شو الطريقة للواحد إنه يثبت مكانه؟
إن شاء الله.
الله يخليك.
مرحبا أبو إسماعيل.
يلا يخليك يا حبيبي.
مرحبا حبيبي. مرحبا. أم متعب تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ جزاك الله خير، أنا عندي بنت توفت في 13/10 معها سرطان، والبنت كان يمشي لها راتب بعد مماتها، كيف الوضع؟ أنا أبغى عندي ثلاث أسئلة. هذا السؤال الأول.
تفضل. السؤال الثاني،
أي يعني بالنسبة قصدي للراتب، كيف هل يجوز أني أصرف منه على البيت وعلى أخوانها أو غير جائز؟
الراتب من وين يا متعب؟ من وين الراتب؟
لأنها كانت مريضة بالسرطان، كان التأهيل الشامل والضمان وحساب المواطن، هذا كله ينزل لها.
أي نعم، لكن الآن النظام إذا توفيت خلاص يوقفون هذه الأشياء؟
والله ما أدري، أنا هذا أول مرة سأل. هي توفت توقف 13/10 وما أدري وش الوضع.
الله يرحمها.
بالنسبة للصوم، الله يرحمها، بالنسبة للصوم هي ماتت، صامت 5 أيام رمضان، وبعدين عادي معها المرض وثقل عليها لحد ما توفت.
كم عمرها هي الله يرحمها؟ كم عمرها؟
عمرها 19.
أي طيب، السؤال الثالث.
الثالث أغراضها يا شيخ، بالنسبة لخواتها يعني يجوز نستخدم منها جوالاتها وأغراضها الخاصة شيء؟
إن شاء الله يا متعب.
في واحد رابع يا شيخ.
تفضل.
قبل كانت في العناية كانت تقول يا أمي حطي حلالي وقف.
أي.
إيه زي توفي تقول يعني حطي حلالي وتصدقوا عني. أيوة هذا آخر كلمات يعني كانت تقولها.
وتركت شيء فلوس؟ تركت شيء؟
اللي كان الحاضر موجود عندي لما ماتت كان تقريبا 4,600، وكان متسلفين منها ناس يعني مبلغ كمان، هذا كان الموجود. بعدين صار الراتب كنت أجمع بعد ما ماتت، أجمع رواتبها كلهن لها.
إن شاء الله يا متعب. إن شاء الله.
إن شاء الله.
الله يرحمه. نعم.
من يا شيخ بالنسبة للورث هل يجوز لحد يرثها ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله بعطيك الجواب كامل.
إيه الله يعطيك العافية. متى يا شيخ يعني أشوفها؟
إن شاء الله. إن شاء الله. إذا اليوم ولا بكرة بإذن الله.
مرحبا.
تفضل محمد من السودان.
يا شيخ كيف الحال؟ إن شاء الله بخير.
مرحبا مرحبا.
الحمد لله الله يعافيك. شيخ بس بسأل من اللي هو الموضوع بتاع التجار، يعني في تجار مع بعض بيكون في سوق،
ايه
بياخذ منه بضاعة مثلا،
ايه
فبقول لي الدفع تكون آجل يعني بعد شهر.
نعم.
فبعد ما يجي الشهر بيقعد يتماطل عليك، يعني بيكون الفلوس عنده، بيقول لك يومين 3 يوم 4 يوم بعد أدبر الفلوس وكده.
ايه
والشيء الثاني في تأخير الرواتب برضو.
ايه
فهي بعض مرات يعني مثلا يكون التسليم الراتب يوم واحد يعطيك لي يوم 5، يعني بتكون عندك في ناس براك برضو في مصالح بتكون تتعطل تبع
يعني يتعمدون تأخير الرواتب.
ايوه
ان شاء الله يا محمد.
ان شاء الله. الشيخ برضو بسأل من حكم الاغتسال بالدش.
ايه يعني كيف اغتسال الدش؟
الكيفية بتاعته.
الكيفية.
ايه
ان شاء الله يا محمد.
خير ان شاء الله.
مرحبا اخوي. مرحبا. نكتفي بهذا القدر. طيب طيب، عندي الاخت ام دنيا بارك الله فيها تسأل، تقول بنت صديقتي موظفة في يعني تشتغل، تقول يبعثونها إيفاد إلى الخارج، تقول عندها أخوان، واحد في الجبهة والثاني تقول مشغول، تقول ممكن تأخذ أمها محرم. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمحرم الذي أجمع عليه العلماء هو أن يكون رجل وليس امرأة، فالمرأة للمرأة لا تكون محرما، هذا هو المعنى، ولذلك قالوا زوج أو من تحرم عليه أو من يحرم عليها على التأبيد، مثل أبوها وأخوها وابنها وعمها وخالها وابن أخوها وابن أختها مثلا، هؤلاء هم الذين يحرمون عليها على التأبيد. أما المرأة ما تكون محرم، ولذلك اللي يذكرون الفقهاء يقول رفقة مأمونة، هذه يعني ما يسمونها محرم، يقول رفقة، هذه تروح مع مجموعة نساء، فتحرص ابنتك بارك الله فيك على أن لا تخرج إلا مع ذي محرم، وإذا تطلب الأمر تسارع في الزواج. الزوج الحمد لله محرم، هو الذي يحميها، هو الذي يكون معها، فلعل فاتحة خير لها أنها تبادر إلى مسألة الزواج. والمرأة كلما بكرت في الزواج وكلما يعني قبلت بالزوج مرضي الدين والخلق، هذا خير لها الدنيا، الإنسان ما يعيش إلا مرة واحدة، فلا يسرقها الزمن ولا يذهب عليها القطار مثل ما يقولون، ولذلك تحرص على الزواج الآن. قد يكون هذه أم دنيا المسألة مسألة الابتعاث أو الذهاب مثلا أو الإيفاد، فرصة لها أنها تتزوج لتذهب والحمد لله تكمل دينها. مريم من الجزائر تسأل، تقول والدتها تسأل تقول هل يصح الدعاء في السنن الرواتب؟ الجواب نعم، الدعاء في صلاة الفريضة وفي السنن عموما الرواتب والمطلقة والمقيدة كل هذا مشروع ولله الحمد. أخبر الوالدة بأن تدعو في السنن الرواتب كما أن تدعو في الفريضة، وفي السنن الرواتب قد تطيل أكثر يعني خاصة في السجود وكذا، وتكثر من الدعاء بارك الله فيك. مريم تقول هل يجوز تفليج الأسنان بالخيط لأجل التنظيف؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تنظف أسنانها بالخيط، ويجوز للرجل كذلك ما دام أن ليس فيه تفريج بين الأسنان، مثل ما يحصل البرد برد الأسنان يبردونها حتى يكون ثلج، هذا منهي عنه. أما قضية استعمال الخيط في الأسنان ما في شيء والحمد لله رب العالمين. إسماعيل من فلسطين بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للزكاة، هل أبو إسماعيل من فلسطين يقول هل يمكن أن أعطي الزكاة لخواتي أو لشيء من محارمي؟ أبو إسماعيل الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا الزكاة ربنا جل وعلا بيّن مصارفها، من الذي يستحق الزكاة؟ ولذلك قال جل وعلا في كتابه العزيز إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل فريضة من الله، هؤلاء ثمانية. فالزكاة لا يستحقها إلا هؤلاء أو هذه الأصناف الثمانية. أما الصدقة فواسعة، الصدقة تعطي أبيك، تعطي أمك، تعطي بنتك، ابنك، تعطي غني، تعطي فقير، تعطي مسلم، تعطي غير مسلم، الأمر واسع، باب الصدقة واسع. أما باب الزكاة فضيق، ولذلك ما يعطى إلا الأصناف هذه. طيب الأمر الثاني، الإنسان ما يعطي الأصل الذي له والفرع. الأصل مقصود في من؟ الأب والأم، أبيك وأم ما تعطيهم، لا أبوك ولا أمك، ولا تعطي أولادك لأن نفقتهم عليك واجبة. طيب بالنسبة للإخوة والأخوات هذول يسمونهم الحواشي، هل يجوز أن تعطيهم من الزكاة؟ الجواب نعم، بشرطين يا أخوي أبو إسماعيل. الشرط الأول أن يكونوا فقراء أو مساكين أو غارمين، يعني فقير ما عنده شيء معدم، أو مسكين عنده نصف الكفاية، أو يكون غارم عليه ديون بحق وما يستطيع السداد. الشرط الثاني أن لا تكون قد التزمت الإنفاق عليه، لأن الناس الآن مع إخوانهم وخواتهم بعضهم يلتزم الإنفاق عليه، هذا ما تعطيه من الزكاة. ما دمت أنت الآن تكفلت تنفق عليه وتطعمه وتشتري له ملابس وتدفع له رسوم دراسة وكذا، خلاص هذا ما تعطيه من الزكاة. أما لا، أخت لك ساكنة عند والديك، ساكنة عند زوجها مثلا وفقيرة ومسكينة أو غارمة، يجوز تعطيهم من الزكاة بارك الله فيك ورضي الله عنك. وطبعا هذا أبو إسماعيل ينسحب إلى عمك وخالك وعمتك وخالتك وأولاد أخوك وأولاد أختك، كل هؤلاء يجوز تعطيهم بهذين الشرطين. الشرط الأول أنهم مستحقين، فقراء مساكين غارمين. الشرط الثاني أنك ما اشترطت أو ما ألزمت نفسك الإنفاق عليه. بارك الله فيك يا أبا إسماعيل. أبو إسماعيل يسأل يقول الإنسان كيف يبر والديه في الحياة وبعد الوفاة؟ أخي الفاضل، بر الوالدين من فريضة ومن أجل العبادات ومن أفضل الطاعات، والله تعالى ما ذكر حقه غالبا في القرآن إلا ويذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه. قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. قل جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. ووصى الله جل وعلا بالوالدين كثيرا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في قضية بر الوالدين، وأجمل وصف لقضية البر ما جاء في قول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الله أكبر. هذا هو يعني الصورة الجميلة الرائعة لقضية البر، لا تتأفف ولا تتضجر ولا تنهر ولا تصرخ في وجهيهما، وأن تتذل لهما، مع أن المسلم مطالب بأن يكون عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمن، لكن مع الوالدين لا، تتذلل لهما، توطئ لهما كنفك، وتلين لهما جانبك، وتحرص كل الحرص على أن لا يغضب عليك. خذها قاعدة باختصار، يعني لا بد على كل ولد سواء كان متزوج أو غير متزوج، سواء كان كبير أو صغير، يحرص على أن يرضي الوالديه إلى أقصى حد، ولا يجوز له أن يعامل والديه في مشكلة من المشاكل مثل ما يعامل الجار، ولا يعامل الشريك، ولا يعامل الأجنبي. هذا الوالد جعله الله عز وجل أصل أو سبب، عفوا، سبب في وجودك في هذه الحياة، فهو أنت الفرع وهو الأصل، ولذلك جعل الله السبب من أسباب وجودك في هذه الحياة، فحقه عظيم. وقضية البر ما ينقطع يعني بعد الوفاة، مثل ما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. إلى هذا الحد. نعم، بعض الناس الآن من يموت أبوه أو أمه نسي كل شيء، خلاص دفتر وأغلق. لا، غلط. الآن انتقال الأب والأم إلى الدار الآخر لا يعني انقطاع البر بهما، الزيارة، زيارتهما في المقابر، الدعاء لهما في الصلاة وخارج الصلاة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، إكرام صديقهما، كثرة الصدقة إذا كان إنسان متمكن من الصدقة مثلا، يعني سواء كانت صدقة جارية أو صدقة مقطوعة. فبهذا بارك الله فيك يكون الإنسان قد حقق هذا البر. أبو اسماعيل يسأل، يقول: يريد طريقة للخلاص من هذا الوسواس الذي يحصل في الصلاة والسرحان. أخي الفاضل بارك الله فيك، الوسواس هذا من الشيطان، الوسواس من الشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن وسوسة الشيطان للإنسان في مسألة الصلاة، وكيف أنه يوسوس للإنسان. فأنت إذا طبعا الأصل أنك تحسن الوضوء قبل أن تأتي إلى الصلاة، إحسان الوضوء سبب من أسباب النجاة من الوساوس. الأمر الثاني، تحرص كل الحرص على أن تكون صلاتك لله، خالصة لله، لا يشوبها رياء ولا سمعة. الأمر الآخر، لما تأتي وتدخل عند الصلاة يجب أن تحمل هذه المشاعر العظيمة، أن الله تعالى يطلع عليك ويراك، وأن الله تعالى حينما تقول الله أكبر يقول: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي. ولذلك مهم جدا أن تستصحب هذه المعاني، لأنك أنت لا، مثل ما قال بعض السلف لما قيل له: لماذا تتغير أثناء الوضوء، يعني تأتي حالة، قال: أتدرون بين يدي من سأقف؟ أتدرون بين يدي من سأقف؟ تقف بين يدي الله. ولذلك قال بعض السلف لما قيل له: كيف تصلي؟ قال: أحسن الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأتذكر الجنة عن يميني والنار عن شمالي، والصراط منصوب تحت قدمي، والكعبة أمامي، ثم أسلم وما أدري أقبلت صلاتي أم لا. الأمر الآخر بارك الله فيك، قدر المستطاع جهاد النفس في مسألة السرحان، كلما أخذتك نفسك إلى خارج الصلاة ردها، وذلك بالحرص على معرفة معاني القراءة، أن تعيش بروحك مع بروحك مع هذه القراءة، أن تحاول جاهدا أن تستشعر هذه المعاني وأنت بين يدي الله، لما تمر عليك آيات الرحمة وآيات العذاب وذكر الأنبياء وشيء من هذا القبيل. أمر آخر، إذا اشتد عليك الوسواس وأنت في الصلاة فتفل عن يسارك، يعني مل برأسك هكذا وتفل 3 مرات، ثم قل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبإذن الله ينتهي عنك يا أبا إسماعيل. أم متعب من السعودية تقول: بنتها توفيت في 13/10، تقول: يمشي لها راتب الآن من أطراف متعددة، لأن كانت مريضة بالسرطان وكان يصرفون لها راتب. تقول: يعني ما موقفنا من هذا الراتب؟ أم متعب، الله يرضى عليك ويرحم بنتك ويجعلها في جنات النعيم، وأبشري، مرض السرطان هذا يرجى لأصحابه أن يكونوا من الشهداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل. ثم ذكر الحريق شهيد، والغريق شهيد، والمبطون شهيد، والهدم شهيد، والذي يموت بذات الجنب شهيد. فهذا مرض باطني، مرض جسمي، ويعني يدخل في يعني ربما يأتي على أغلب الجسم ويدمر الخلايا، فيرجى إن شاء الله أن تكون من الشهداء. الأمر الثاني بارك الله فيك ما يتعلق بقضية الرواتب هذه، يجب عليكم بارك الله فيكم أن تشعروا الجهات الرسمية هذه اللي يصرف لها، سواء التأهيل الشامل أو سواء اللي ذكرتيها أنت جهتين، تسألونهم تقول بنتنا رحمة الله عليه توفيت، ما الموقف الآن؟ يبقى الراتب يمشي ولا توقفونه؟ فإذا قالوا لا نوقفه خلاص تتوقفون، وتقولين لهم يا أم متعب إحنا توفيت في 13/10 ونحن الآن في شهر 12، الآن عندك 13/11 و13/12 شهرين صرفوا لك هذه، يقولون تفضلوا هذه رواتبكم. إذا قالوا لا والله هذه لكم الحمد لله، هذه تركة لك ولأبيها، يعني أبو أنت تأخذين الثلث والباقي لأبوها. إذا كان والله قالوا لا جيبوها رجعوها، ترجعونها تعطون في شيك ولا تأخذون سند وترجعونها إلى هذه الجهات بطريقة رسمية بارك الله فيك. واحرصي على هذا، احرصي، لأنه إذا كان النظام يقول والله بمجرد موت الشخص يجب أن يوقف الدعم، يجب أن يوقف، والزيادة هذه الموجودة ليست حلال لكم، ما تحل لكم أبدا. فتنبهي لهذا، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أم متعب تقول بأن البنت صامت 5 أيام وبعدين ما استطاعت تكمل، تقول ما العمل؟ ما عليها شيء يا أخت الفاضل، الآن بنتك ما دام أنها صامت 5 أيام والمرض أنهكها وأتعبها وما استطاعت هذه المدة وماتت في 13/10 يعني شوال وما قدرت وما في مجال أنها تقضي، ما عليها شيء ولا عليكم شيء، لا قضاء ولا كفارة بارك الله فيك. أم متعب تسأل عن تقول أغراضها ممكن خواتها يستعملون مثل الهاتف ومثل بعض الأشياء. نعم بإذنك وإذن أبيها، يعني أنت وأبوها أنتم الورثة، بس أنتم الورثة ترثون، أنتم اللي ترثون بنتكم، فأنتم الآن بالخيار في مسألة تعطون البنات ولا لا. يعني هذه الأموال يعني ما يخص البنت ردت إليكم أنتم بكير، تقول والله فلان أخذي وفلان أخذي مثلا الشغل الفلان الشغل الفلانية، لكم الحرية، أهم شيء رضاك ورضا أبوها. أم متعب أيضا تسأل تقول هي في العناية المركزة قالت حطوا كل حلالي وقف، تقول يعني حنا ما خلفت إلا 4600 ريال، وتقول بعض الديون اللي تطلب الناس فيها، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة. أخت الفاضل بالنسبة للأربعة آلاف وستمية هذه تخرجون منها الثلث فقط، تخرجون منها الثلث فقط، يعني الآن 4600 تخرجون الثلث تجعلون وقف. طبعا ما أدري أنا وقف يعني أظنه بسيط ما يسوي شيء، إذا تقولين أنت وأبيها تقول إحنا 4600 ما نريدها وتحطونها في مثلا بناء مسجد، مثلا تساعدون في بناء مسجد أو في حفر بئر مثلا، أظن 4600 ممكن حفر بئر في مثلا أفريقيا أو في آسيا، تشوفون بعض الجمعيات عندكم أفضل. وأيضا مسألة مثل ما قلت لك مسألة الموبايلات، ومن الموبايلات هذه تركة لكم، ممكن تحسبونها مع 4600 ممكن يطلع مبلغ، لكن إلا إذا تسامحتوا أنتم في قضية الأشياء اللي تستعملها والتي ليس لها قيمة تتسامحون فيها بارك الله فيك. طبعا أنت ذكرت يا أم متعب قضية أن هل يجوز أن نرثها أو شيء. نعم أخت الفاضلة بالنسبة اللي خلفت شيء بسيط، شيء بسيط بارك الله فيك، فالترثون بارك الله فيك يعني ما خلفته من الأشياء هذه تركة لكم مثل ما وضحت لك قبل قليل. محمد من السودان يقول بأن التجار عندهم يأخذون بعض البضاعة ويتفقون على أنه بعد شهر يسددون وبعد شهرين مثلا، يقول للأسف الشديد يماطلون يعني لما يجي وقت السداد يتأخر يوم يومين ثلاثة وشيء من هذا القبيل. أخي محمد بارك الله فيك، أولا يجب على الإنسان أن يكون صادق وأن يكون أمين وأن يفي بالعهد وبالعقد، ولا يجوز له المواربة، ولذلك يعني اعتاد التجار أحيانا في عرف عند التجار يعني مثلا يأخذ بضاعة تاجر من تاجر يقول له بعد شهر زيادة يوم يومين ثلاثة يعني هذا مما يتسامح فيه فاليسير يتسامح فيه لكن يقول له بعد شهر وبعد شهرين ما يعطيه ثلاثة وأربعة لا هذا ظلم هذا لا يجوز هذه مماطلة النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته فالمقصود بارك الله فيك بأن تنبههم إذا كان يوم يومين مسألة سهلة أما إذا كان ثلاث أيام عفوا شهرين وثلاثة وأربعة هذا لا يجوز ما دام عندنا القدرة أما إذا كان ما عنده قدرة يقول والله أنظرني أنا ما عندي شيء ممكن لأن الله تعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة محمد أيضا يقول يعني للأسف أيضا فيه تأخير نفس الشيء تأخير الرواتب تأخير الديون تأخير كذا كله يجب على الإنسان أن يتقي الله ويجب على رب العمل أن يعطي العامل قبل أن يجف عرقه هذا حق له مشروع سيسأله أمام الله سبحانه وتعالى بقي عندنا شيء أخي محمد إن شاء الله غدا في أول برنامج سأشرح لك كيفية الغسل أنت طلبت من عندي كيفية الغسل تحت الاستحمام وهذا يحتاج إلى وقت والآن وقت البرنامج انتهى بارك الله فيك وغدا إن شاء الله بحول الله وقوته سأجيبك على سؤالك أشكركم على المتابعة أشكر طاقم البرنامج على جهوده موعدي معكم غدا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.